بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1415 هجرية. يقدمها قسم الصوت إعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أما ما يرجع إلى التكليف فأمران: أحدهما انتفاء المفسدة فيه بأن لا يكون مفسدا لنفس المكلف به في فعل آخر داخل في تكليفه. كان الكلام في شرائط التكليف، قلنا بعض هذه الشرائط ترجع إلى نفس التكليف، وبعضها إلى متعلق التكليف، وبعضها إلى المكلف، وبعضها إلى المكلف. أما فيما يتعلق بشرائط نفس التكليف، قلنا بأنه لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول: ألا يكون ذلك التكليف فيه مفسدة لنفس المكلف الذي يقوم بذلك العمل. الشرط الثاني: ألا يلزم من التكليف لزيد مفسدة لعمر. هذان شرطان في التكليف. فيما يرتبط بالشرط الأول، بالأمس ذكرنا بأنه ألا يلزم مفسدة لنفس المكلف من ذلك التكليف، وبالنسبة إلى الشرط الثاني الذي لا يلزم فيه مفسدة لمكلف آخر، هنا تطرح هذه النظرية، وهي علاقة الفرد بالمجتمع، وعلاقة المجتمع وأحكام المجتمع بالفرد. ولكن الإخوة إذا يسمحون احنا نخلص هذه الشرائط ثم نرجع إلى ذاك البحث، حتى لا يكون في وسط البحث نرجع إلى البحث. فلهذا قال: شرطان، أحدهما يرجع إلى نفس التكليف، أحدهما انتفاء المفسدة في التكليف بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به، أي بالتكليف، مو المكلف به يعني متعلق التكليف، مو المكلف به تارة يطلق ويراد به متعلق التكليف، وأخرى يطلق ومكلف به، هاي كلمتين مو جملة واحدة، لنفس المكلف بالتكليف في فعل آخر داخل في تكليف ذلك المكلف. هذا شرط. والشرط الثاني: أو يلزم من التكليف مفسدة لمكلف آخر. هذا شرط. والثاني، الشرط الأول والشرط الثاني: أن يكون التكليف متقدما على الفعل. لا يعقل أن الإنسان يكون زمان الخطاب والتكليف زمانا واحدا، هذا غير معقول، أو يكون زمان التكليف متقدما على زمان الخطاب. إذن لابد أن يكون زمان الخطاب والتكليف متقدما ماذا؟ على الفعل. لا يعقل خصوصا فيما يرتبط بأن يكون التكليف متقدما ماذا؟ على الخطاب. هذا غير معقول، أنه خطاب غير موجود، تكليف غير موجود، ولكنه الفعل يكون ماذا؟ واجبا قبل زمان الخطاب وقبل زمان التكليف. هسه لماذا لابد أن يكون التكليف متقدم؟ حتى يحصل للإنسان علم بالتكليف، وإلا ما لم يحصل له علم بالتكليف كيف يقوم به؟ حتى يتعلم التكليف، شرائط التكليف إلى آخره. قال: والثاني أن يكون متقدما، أي التكليف على الفعل، قدرا يتمكن المكلف فيه في ذلك القدر من الاستدلال به فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاع الفعل في ذلك الزمان. وأما ما يرجع إلى الفعل يعني متعلق التكليف، فأيضا أمران: أحدهما إمكان وجود الفعل، طبعا هذا القيد وهو أن يكون الفعل مقدورا لمن؟ يكون الفعل مقدورا للمكلف، مو أن يكون الفعل مقدورا. فرق بين أن نقول أن الفعل يجب أن يكون مقدورا، وبين أن نقول أن الفعل يجب أن يكون مقدورا للمكلف، لأنه قد يكون الفعل مقدورا ولكنه لا يكون مقدورا لزيد، ممكن الوقوع ولكنه ماذا؟ زيد لا يستطيع عليه. الصعود إلى السطح من غير سلم قد يكون للبعض ماذا؟ ممكن، ولكنه للجميع ممكن أو غير ممكن؟ ليس بممكن. إذن هذا القيد وهو أن يكون إمكان وجود الفعل، لابد أن يقيد إمكان وجود الفعل للمكلف، مو مطلق إمكان وجود الفعل. إذن الشرط الأول في الفعل أن يكون مقدورا للمكلف، والشرط الثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا. هذه المسألة مرتبطة بمسألة لعله ستأتي الإشارة إليها وتقدمت بنحو الإجمال، وهو أن المباح يتعلق به التكليف أو لا يتعلق به التكليف. نحن عندما نأتي إلى الأحكام التكليفية نقول كم حكم عندنا؟ واجب، محرم، مستحب، مكروه، مباح. واقعا المباح حكم من الأحكام التكليفية أو هو معناه لا يوجد تكليف؟ أي منهما؟ يعني عندما نقول لا وجوبة لا حرمة لا استحبابة لا كراهة، يعني الفعل ماذا؟ مباح. أو يوجد تكليف بالإباحة، أي منهما؟ هنا جملة يقولون بأنه لا معنى لأن نقول يوجد تكليف ومتعلقه ماذا؟ إباحة، لأن التكليف مشقة والمباح متخير أن تفعل وأن لا تفعل، لا معنى لأن يكون المباح متعلق التكليف. ومن هنا قالوا لكي يتعلق بفعل تكليف لابد بالإضافة إلى ذات الفعل توجد صفة فيه. ما هي الصفة؟ صفة توجب الوجوب، صفة توجب الحرمة، صفة توجب الاستحباب، صفة توجب ماذا؟ الكراهة. أما إذا لم تكن في الفعل أي واحدة من هذه الصفات الأربع، بعد يكون متعلق التكليف أو لا يكون متعلق التكليف؟ لا معنى لأن يتعلق به تكليف. وهذا معناه أن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية، وإنما معناه عدم وجود التكليف. عندما نقول هذا الفعل مباحون، مو معناه تكليف بالمباح، وإنما معناه ماذا؟ عدم وجود تكليف بالوجوب، بالحرمة، بالاستحباب، بالكراهة، بل يعني لا يوجد فيه ملاك. إلا على مبنى، إذا يتذكر الإخوة، على مبنى سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب أن الإباحة على قسمين، إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. هسه ذاك البحث هم يتم أو لا يتم مو مهم عندنا، المهم أن المباح يمكن أن يكون متعلق التكليف أو لا يمكن؟ قالوا لا يمكن، لأن المباح يعني متساوي الطرفين، والتكليف يعني ماذا؟ فيه كلفة، فيه مشقة. ومن هنا ذكر أن الفعل لكي يتعلق به تكليف لابد أن توجد فيه صفة زائدة على ذاته، هذه الصفة إما تؤدي به إلى الوجوب، وإما إلى الحرمة، وإما إلى الاستحباب، وإما إلى كراها. وهذا مبني على أن المباح لا يتعلق به تكليف. قال والثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسن الفعل، ذات الفعل، بأن يكون واجبا أو مندوبا. وهذا فيما يرتبط ماذا؟ بالفعل. أما إذا كان مرتبطا بالترك، قال نفس الفعل في ذاته إذا كان متساوي الفعل والترك أيضا لا يتعلق به تكليف، لابد أن يكون الترك فيه ماذا؟ ها؟ فيه مفسدة، هسه إما ملزمة وإما غير ملزمة، حتى تتعلق بالفعل حرمة أو كراهة. قال وإن كان التكليف ترك فعل لابد أن يكون، فأن يكون الفعل قبيحا، إما هذا يعني فيه مفسدة ملزمة، أو يكون الإخلال به أو من فعله. الإخلال بالفعل أولى ماذا من الفعل، يعني أن يكون مكروها. الإخلال بالفعل يعني عدم الفعل أولى ماذا من الفعل، يعني لابد أن يكون ماذا مرجوحا، مو أن يكون راجحا، يكون الفعل مرجوحا أو يكون الإخلال به أولى من فعله، هذا فيما يرجع إلى الفعل. وأما ما يرجع إلى المكلف فيما سبق في البحث السابق بينا شرائط المكلف، لابد أن يكون عندما بينا ماذا شرائط نفس التكليف، قلنا لابد أن يكون واقفا على كل احتياجات الإنسان أولا، وأن يكون واقفا على الطرق الموصل للإنسان إلى هذا الهدف ثانيا، وأن يكون واقفا على ماذا الهدف الحقيقي ثالثا. هذا أولا، وثانيا لابد أن يكون معصوما، وإلا إذا كان غير معصوم قد يكون مشخص ولكنه قد يشتبه في مقام البيان، يشتبه في مقام الاستدلال، يشتبه. إذن المكلف يعني المشرع، يعني المبين للتكاليف المشرع لها، لابد أن يكون معصوما، مو فقط معصوم وإنما عالما باحتياجات الإنسان في الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عالما بصفات الفعل مثلا، وهذا واضح، لأن لا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب، لأنه إذا لم يكن عالما قد يتصور المقرب ماذا مبعدا، وقد يتصور المبعد مقربا. لأن لا يكلف إيجاد القبيح وترك الواجب، وأن يكون عالما أيضا بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه. هذه بعد هذا الشرط الثاني من الوجوه الكلامية. يقول لابد أنه يعلم أن هذا الفعل ثوابه 10، وهذا الفعل ثواب ماذا 20، وهذا الفعل ثواب شقد 30، حتى لا يعطي صاحب 10 يعطي 20 وصاحب 30 يعطي 10 لأنه يلزم ظلم، أو ذاك الفعل يستحق صاحبه عقاب 10 وهذا 10 درجات، وهذا الفعل صاحبه يستحق ماذا عقاب 20، حتى لا يعاقب صاحب 10 بال20 وصاحب 20 ماذا بال10. هذا مبني كما واضح عند الإخوة، مبني على تصور أن الثواب والعقاب من الأمور الاعتبارية. أما إذا بنينا على أن الثواب والعقاب من الأمور التكوينية، يعني التي هي لوازم العمل، التي هي بواطن العمل، إذن بعد لا معنى لأن نخاف أنه يقع أو لا يقع، لأنه أمر تكويني. إحنا ما نخشى أنه إذا شربنا الماء نسمم، لا نتسمم أبدا، ولا نخشى أننا إذا شربنا السم نروى من العطش أبدا، التكوين لا يخطأ أبدا. أنت قد تخطأ تتصور الماء ماذا سما، وتتصور السم ماذا ماء، تتصور أنت تخطأ في التصور والتوهم، ولكن النظام التكويني يخطأ أو لا يخطأ. إذا كان سما يفعل أثر السم، وإذا كان ماء يفعل أثر الماء، شئت أم أبي، هذا نظام التكوين. فلهذا أنت جنابك لو كنت معتقد بألف دليل أن النار لا تحرق، وقلت هو بدليل هذه النار أخليها على ثوبي، هذا اعتقادك يؤثر أو لا يؤثر؟ ها لا يؤثر. هسه أنت قم لي ألف دليل على أن النار لا تحرق، هاي كل الأدلة لك، والنار تقول أنا أفعل فعلي أحرق الثوب. إذن هذا الشرط، وأن يكون المكلف عالما بقدر الثواب حتى ما يشتبه، هذا ما لأن الثواب والعقاب أمر ماذا اعتباري، هذا من قبيل أن الثواب والعقاب أحكام مولانا. هسه شقد ننطي جائزة وشقد ندخله للسجن، بالثواب شقد ننطي جائزة وبالعقاب شقد ندخله سجن. عود نقول القاضي لابد يكون فد واحد عالم بالأحكام والقوانين، ليكون بالعكس هسه بدل ما يدخله للسجن هذا يوديه ماذا يعطي جائزة، أو بدل ما ينطي جائزة يوديه للسجن، أو بدل ما جائزته مولانا فالجائزة بها خير، وإذا ينطي فالجائزة ما بها خير. هذا التصور بعد تصور عرفي عامي، ولكنه في كلمات المتكلمين بناء على ما هو الحق من أن الأفعال لها بواطن، لها ملاكات تكوينية واقعية حقيقية. بناء على هذا بعد إحنا لا نحتاج إلى هذا الشرط الثاني الذي يذكر هنا. على أي الأحوال. قال من شرائط المكلف أن يكون عالما، وأن يكون عالما بقدر ما يستحق الفاعل على الفعل من الثواب لئلا يخل ببعضه، وأن يكون القبيح ممتنعا عليه لئلا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب إلى مستحقه. هذا يستحق جائزة ولكنه صاحبنا ما يعطي جائزته على النظام التكويني بعد هذا الشرط لا معنى له. وأما ما يرجع إلى المكلف فشرائط كثيرة، وجملة منها مذكورة في الكتب الفقهية والأصولية من البلوغ والعقل إلى ما شاء الله. وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون قادرا على الفعل، وأن يكون عالما بالفعل أو متمكنا من العلم بالفعل، وإن لم يكن عالما بالفعل لكنه بالقوة قادر على أن يتعلم، وإمكان الآلة إذا كانت تحتاج هناك وسائل هو يمكنه أن يحصل تلك الوسائل، أو حصول الآلة إن كان الفعل ذا آلة، إما أنه قادر على إمكان تحصيل تلك الوسائل أو أنه تلك الوسائل لا بد أن تكون حاصلة. طبعا فيما يرتبط بشرائط المكلف في اعتقادي بأنه البحث لابد أن يكون أدق وأعمق مما ذكر هنا. إذا صح التعبير نحن يوجد عندنا مجموعة من الشرائط موجودة لجميع المكلفين، هذه الشرائط التي نقرأها في الرسائل العملية من العقل والبلوغ والإسلام والإيمان بلي إلى آخره ما شاء الله، إلى آخر الشرائط العامة المذكور. هذه الشرائط تمثل الحد الأدنى للشرائط لأي تكليف، ولكنه التكاليف الموجودة بأيدينا على درجة واحدة أو على درجات متعددة، يعني بعبارة أخرى شوي خلوا ذهنكم يمنع حتى أنه المطلب لا يؤخذ منه فد معنى خاطئ. لو جئنا إلى الشريعة وحسبنا الواجبات 50 وحسبنا المحرمات 50 والمستحبات 50 والمكروهات 50، هذه لجميع درجات الناس هاي الخمسينات خمسينات محفوظة أو تختلف؟ ها؟ أحسنتم، هذه الحد الأدنى، يعني احنا بعد ما عدنا فد مكلف واجباته 49. لا يتصور واحد إذا هسه صار شوي خوش آدمي يقول أنا من 50 أنا الحمد لله ترقيت بعد أحتاج 48 واجب، لا لا. ولكن هذه هي الحد الأدنى للتكليف، يعني بعد لا يوجد مكلف توفرت فيه الشرائط إلا ويوجد في حقه 50 واجب 50 محرم 50 مكروه 50 مستحب. أكثر شلون ما عندنا؟ يعني مكلفين عندهم واجبات 70 مو عندهم 50، وعندهم محرمات بدل 50 عندهم شنو؟ 70، وعندهم مستحبات بدل 50 ماذا؟ 70، وبدل المكروهات 50 ماذا؟ 70. يعقل هذا أو لا يعقل؟ هذه شنو يقول الأخوة؟ ها؟ في الشريعة موجودة هاي لو ما موجودة؟ هذا إمكان وقوعه الآن بحثنا في الشريعة واقعة أو غير واقعة؟ هذا طبعا ما ببحوث في الفقه القائم عندنا ما مو قائم على هذا، قائم على أساس أن الجميع الحد الأدنى والحد الأعلى هو هذا، يعني لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لمقام الرسالة العظمى، للأنبياء، للأئمة، هاي 50 تكليف، لهذا البقالة أيضا 50 تكليف، كل فرق ما موجود. لكن أنت تعال إلى واقعهم العملي، شوف واجباتهم 50 لو أكثر أكو من 50، بعضهم مصرح بها في أدلتنا، أصلا من امتيازات من؟ من امتيازات النبي أو من امتيازات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام له، وبعضها مو مصرح بها، ما مصرح بها، ولكن من حيث العمل الخارجي تجد التزاما بها كالتزام بأي واجب آخر. صلاة الليل احنا مصرح به بالنسبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من المستحبات ومن الواجبات، من الواجب. أئمة شلون؟ صلاة الليل مستحب لو واجب، مو مصرح به أنه واجب، ولكن أنت تجد واحد من الأئمة يترك صلاة الليل. إذن أنت تجد اللازم ماله موجود، وهو ماذا؟ وهو أنه لا يتركه كما لا يترك صلاة الظهر، لا يترك صلاة الصبح. تعالوا إلى المحرمات. هو من المحرمات اللي بالنسبة لنا، بالنسبة إلى المعصوم، ما هي ماذا؟ كل المحرمات التي لنا إلى المعصوم ماذا؟ موجودة. ولكن فوقها أو توجد محرمات أو لا توجد هم؟ ها؟ لو أعطيت الأقاليم السبعة أو الأقاني، مهم على أن أسلب ماذا؟ فعلت أو لا أفعل؟ شو سيدي يا أمير، مش حرام خو أفعل؟ شو مكروه؟ كراهة مكروه. وين أكو عندنا دليل أنه مكروه؟ عندكم شايفين فد رواية تقول مكروه هذا؟ إذا تبين أنه مو فقط أنه هناك جملة من المكروهات، بل هناك جملة من المباحات بالنسبة إلى مقام الإمامة. شو يصير؟ محرمات تصير. شوفون أنت دا تزداد التكاليف، هي دا تزداد التكاليف. أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر؟ واجب لو مستحب؟ ها؟ واجب؟ منو يا فقيه هذا يقول واجب؟ لا لا، أقول أنت تشارك هاي الناس مولانا، كلهم تحصل مثل ما يحصل المسؤول، ما يحصلون كلهم مثل ما يحصل المسؤول. ليش نروح المسؤولين مولانا؟ تعال احنا وضعنا في الحوزة العلمية الآن، خو كثير من المتصدين إمكاناتهم ناقصة مولانا، عنده قصور تقصير، عنده مشكلة ما عنده. خو الآخرين شو نقول؟ بلي والله إذا أقدر أواسيهم أواسيهم، ولكن واجب يواسيهم؟ ها؟ لا مو واجب. هسه أنا عندما هالليلة ماكل لحم، صاحبهم لا بد ماكل لحم، هسه إذا قدرت أمطي فبيعه ونعمة، ما صار شنو أسوي؟ قابل مسؤولية العالم برقبتي أنا. لكن هذه بالنسبة إلى أمير المؤمنين بهالشكل. لو أمير المؤمنين قطعا يواسي، هسه ما عندي دليل أقول واجب عليه، ولكن عملا أنا ماذا أرى؟ أراه يعمل وكأنه من أوجب الواجبات عليه، لا يتنازل عنه بأي ثمن، عند استعداد يتنازل عن الخلاف ولكن لا يتنازل عن هذه المسألة. أنتم ماذا تقولون مولانا؟ شنو المحذور بأنه إذا تزاحم الأهم والمهم شو تقدموا؟ ها؟ هذه حكم مختص بي، حكم عام هذا للمعصوم موجود. هو قال له للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنت فقط قول أقبل بسنتي فلان وفلان. هسه من تجي بطلها، هسه مو مسألة، هسه أيهما أهم؟ أن تأخذ الخلافة أنت، ومن يأتي الثالث ويفعل ويعيث في الأرض فسادا، أو تقول هاي الكلمة وبعدين تبطلها أنت، يا هو أهم؟ من المسلم أنه أنت تجي إلى الخلافة هاي الكلمة بتقول بابا سويت تزاحم أهم ومهم أنا، وقدمت الأهم ماذا؟ على المهم. خب هذا التقى يا شنو درجته؟ شو المطالب؟ شلون طبعا هذا مو من مختصات الإمامة. ها، الإنسان إذا ارتفع بدرجته الالتزامية في الشريعة، إذا ارتفع 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 ارتفع. أصلا إحنا عندنا أولياء الآن، عندنا علماء، عندنا زهاد، عندنا ملتزمين في هالزمان. هذا إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه، وكانت أكو عنده التزامات، أنتوا إنسان من يسمعوا بها يستغرب أنه هذه الالتزامات ما كانت واجبة، ولكن الإمام رحمة الله تعالى عليه يتعامل معها أي تعامل؟ تعامل واجب. وإن كانت هسه بالنسبة إلى الشريعة هي ماذا؟ بحكم الفقه المتعارف، هذا الفقه الموجود عندنا اللي هو عبر عنه فقه متواطئ، أنا مو فقه مشكك، مع أن الفقه لابد أن يكون حي بحاجات الناس، مو أنه فرد شيء يعطي هسه هذا الشرائط هالشكل، هذا شرائط. وبعبارة أخرى، فقه فد عالم والناس في عالم آخر واحتياجات الناس. إذن من هنا يتضح أنه بأنه إحنا عندنا حد أدنى من التكاليف، هذه الجميع متفق بها عليها، بعد ما عدنا استثناء، مو أنه سأنا صلاة الظهر واجب عليه ولكنه على الولي الفلاني على الإمام الكذائي صلاة الظهر مو واجبة، لا 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 أبدا. بعد ما تقلها عن هذا العدد، ولكن ما تزيد على هذا العدد، يعني تمثل الحد الأدنى والأعلى. لو تمثل الحد الأدنى فقط، بعد هذه تمثل الحد الأدنى وفوقها درجات. هنا ينفتح النباب، وهو أنه هذه الدرجات التي ينفتح ما فوقها درجات، هذه بها شرائط لو ما بها شرائط. احنا شرائط الحد الأدنى بيناها، خو شرائط الحد الأعلى شنو هي؟ هذا هم لم تبين. رواية ما أتذكر الآن، فقط أتذكر المضمون، أن شخص يدخل على الإمام الباقر أو الصادق، الشخص ما أتذكره، في المدينة، في المدينة أو في الكوفة بالضبط أنا ما أتذكر، رواية بعيد العهد بها، يسلم على الإمام سلام الله عليه. الإمام يجيبه ولكنه ينحي بوجهه ويتأذى، لأنه يظهر همتنا من الحواريين. مرة مرتين، سيدي يا ابن رسول الله أنا شنو مسوي؟ الإمام سلام الله عليه يقول أنت في اليوم الكذا نظرت إلى الفلانية المحرمة عليك أجنبية. شوفوا أئمة سلام الله عليه من كان يرتبون يربون أصحابه مشلون، حتى هذه في اليوم الكذا أنت لماذا نظرت إلى أجنبية في بلد آخر في مكان آخر؟ هاي الإمام لكل أحد كان يقولها هذه، ويوميا داخلين عليه عشرات ومئات وخارجين وأصحاب معاصي. إذا صار بناء الإمام سلام الله عليه يوميا يفتح له سجل، ما تنتهي الشغلة. ولكن لا، أكو أشخاص عد الإمام سلام الله يعلل يقول منك قبيح، هذا منك مو صحيح. إذا أنا أقبل من الآخرين فهذا منك ما أقبله. طبعا هاي اللغة متعارفة عندنا، أنتم واجدين كثير من الأحيان تقول بابا هذا العمل لو يقوم به إنسان عادي ما عندي مشكلة أنا، ولكن هذا العمل منك أنا ما أقبله. خو شنو الفرق إذا التكاليف واحدة؟ هسه كان عادي أو كان ماذا؟ عالم، أكو فرق؟ السرقة من إنسان عادي والسرقة من إنسان عالم أيهما أقبح؟ ليش؟ شنو الفرق؟ شنو العلاقة؟ انتو تقولون تكليف هو والتكليف متواطي لو مشكك؟ متواطي على المبنى متواطي، يعني بعبارة اخرى به 10 درجات عقاب لو به الي 10 والاخر 100 ياهم منهن. اقول انت انظر الى العمل لا تنظر الى العامل. اقول انت هو العمل قبيح لو العامل قبيح ياهم منهن. العمل هو متساوي بالنسبة إلى البقال، إلى الإنسان العادي وإلى العالم. شنو وجه هذا؟ هذا من هنا يتضح بأنه الفعل يتأثر قبحا، شدة قبحه وضعف قبحه بماذا؟ ها؟ بالفاعل، مو أن العمل في نفسه قبيح لو مو قبيح، لا مو هالشكل. ومن هنا إذا كان الأمر كذلك فقد يكون قبيحا بالنسبة لزيد ونفس الفعل أقبح بالنسبة من عمرو، وقد يكون مكروها بالنسبة لزيد وعندما يصل إلى عمرو يكون ماذا؟ محرما. إذن هذا اقبلوه، وهو أنه بعد الواجبات والمحرمات حد أدنى جميعها وهي الحد الأعلى. لو تختلف الحد الأعلى، تختلف الحد الأعلى، قد يكون بالنسبة إلى إنسان مستحب، لكن نفس هذا العمل عندما يأتي إلى مرتبة أعلى شي يصير؟ ها؟ ماذا يكون؟ يكون واجب. نفس ذا بلزيد عندما يأتي إلى عمرو يكون واجبا. هسه ما هي هاي الشرائط حتى على أساس نجي نصنف نقول بأنه هذه الدرجة، هذه الدرجة، هذه الدرجة. طبعا هذه في مقامات العارفين في درجات السلوك إلى الله هذه مشخصة كاملة، ولكنه مما يوسف أنه بحث الفقهي ما مطروح إلى الآن، أنه واجبات إلى أي درجة، محرمات إلى أي درجة، مستحبات مكروهات إلى ما شاء الله. ومن هنا تتضح هذه المقولة المعروفة أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذه المقولة المعروفة أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذا معناه، وهو أنه قد يكون شيء بالنسبة إلى طبقة إلى مرتبة من الناس حسن أو قبيح، ها حسن، ونفس هذا العمل عندما يصعد إلى مرتبة أعلى نفس هذا العمل الذي كان هناك حسن يكون ماذا؟ ها؟ يكون سيئا، يكون قبيحا، لا ينبغي أن يصدر من الفاعل. بلي؟ بلي؟ فلهذا تقول أنا ما أتوصل إلى هالنتيجة، بلي أتوصل إلى أنه نسبي. بلي؟ هو الصحيح بعد هذا، ولهذا قد ينفتح، هذا مو محل كلامنا إن شاء الله في بحث الأنبياء نطرحه، وهو أنه من هنا ينفتح لنا باب بحث ذنوب الأنبياء. عندما نقول أنبياء أذنبوا أخطأوا، لا يتبادر ذهنك مباشرة إلى أي خطأ وإلى أي ذنب، ها؟ هذا الحد الأدنى، لا لا، أكو درجات أعلى، وفي تلك الدرجات لابد أن يقع الحديث، لا في هذه الدرجات. أكثر من هذا بعد لا نقف عند هذا البحث، وإن كان هو بعد به هو مجال أن يبحث هذا الكلام، ولكنه خوب هذا المقدار كافي في نظري. نرجع إلى ما وعدنا الإخوة بالأمس أن نتكلم، وإن كان الوقت أيضا ضيق. الإخوة بالأمس ذكرنا، قلنا بأنه نحن عندما نأتي إلى التكاليف، التكاليف نجدها على قسمين: تكاليف مرتبطة بالفرد، وتكاليف مرتبطة بالمجتمع. من هنا يقع الكلام بين الأعلام وخصوصا في علم الاجتماع بأنه أيهما له الأصالة، هل الفرد هو الأصيل في النظرية الإسلامية ولأجله نضحي بمصالح المجتمع، أو المجتمع له الأصالة في النظرية الإسلامية ونضحي لأجل مصالح المجتمع بمصالح الفرد، أو كلاهما له أصالة في النظرية الإسلامية؟ هسه فإن قلت ما هو أثر ذلك؟ أثر ذلك هو أنه إذا بنينا على أن الفرد له الأصالة في النظرية الإسلامية، إذن أي حكم من الأحكام الاجتماعية إذا وقعت مصادمة لحكم من الأحكام الفردية نذبحها لأجل تلك المصلحة الفردية. يعني مثلا من الأحكام الفردية الناس مسلطون على أموالهم، فإذا هو من حقه كاملا أن يشتري كل ما في البلد من مطعومات، من مواد غذائية، ويحتكرها ثم يبيعها بأغلى الأثمان. تقول يلزم منه مجاعة، يقول أنا مو عندي مسؤولية، وإذا أكو حرمة وأكو حرمة تكليفية. التفتوا جيدا، أنا ما أريد أقول أن الفقه المتعارف يقول ماكو حرمة تكليفية، لعله يقول حرمة تكليفية، بحثي أريد أتكلم في الحرمة الوضعية، أنه عندما يبيع وبيعه صحيح له باطل. هذا التفتوا جيدا للمطلب، بحث مو في الحكم التكليفي فقط، طبعا جنبتين تكليف ووضعي. أشير من مثال أنه هذا الإنسان يشتري ما يحتاج الناس إليه، ثم كاملا خبرة كاملة عنده في المجتمع، وعنده جواسيس وقدرة عجيبة اقتصادية ومليارات، والإمكانات تترى عليه من كل مكان ماديا، فيجد بأنه أي شيء في المجتمع قل عرضه مباشرة يذهب ماذا؟ يجمع ذلك الشيء ثم يبيعه بعد مدة بأعلى الأثمان. وإذا قال له قائل لماذا؟ يقول الناس مسلطون على أموالهم. مولانا والمجتمع، يقول شنو معنى مجتمع؟ مجتمع يعني شنو؟ حكم شرعي. هذا سامعين لابد أنتم بالشوارع هذا المعنى، حكم شرعي هذا، مو الناس مسلطون على أموالهم، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة، خبر دي بيع بيش مريد أنتوش عليكم. هذه نظرية قائمة، وإن كان صاحبها الفقيه مو ملتفت، ولكن قائمة على أصالة الفرد في المجتمع، يعني أن الفرد هو الأساس وهو الأصل، ولأجله يضحى بكل شيء حتى بالمجتمع الإسلامي. هاي نظرية. هسه لو اعكس هذا، اعكسها كاملة، تعال صير انت ماركسي صرف، قول بأن الفرد مولانا مثل فد برغي مولانا في السيارة، يؤدي فد عمل معين في عملية ميكانيكية ضخمة، هو همت لا إرادة لا استقلال لا اختيار أبدا، فد جزء من هذه العملية الميكانيكية. فإذا بعد إلى معنى ملكية فردية، إلى معنى مصلحة فردية، إلى 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 معنى أنه الآن أجد بأنه هذا المجتمع لا يتقدم إلا بأنه فد 20 مليون منه يقل، نعدمهم هذول نخلص، لأنه مع وجود 50 مليون إنسان في هذا البلد، البلد ما يتقدم اقتصاديا، سببه شنو؟ إش ما ندى ننتج منه يأكله هذول، فتعال نتخلص فد 20 مليون منهم. بمحذور مولانا من الناحية الثورية، مولانا من الناحية الثورية ما بي، لأنه الميزان تقدم المجتمع، وإذا صار ميزان تقدم المجتمع بعد المصلحة الفردية ينظر إليها من خلال هذه الزاوية. هسه أنت انظر، واحد يدخل إلى الفقه بالنظرة الأولى، بالمنظار الأول، يعني يلبس نظارتي النظرية الأولى ويدخل إلى الفقه، شوف شلون فقه يطلع، يطلع فتفقه رأسمالي صرف صرف. او شخص اخر، الله يعلم هذا اللي تضحكوا انتم، انظروا للرسائل العمليه من تجي للواقع العملي، شوفوها فقه اسلامي لو اسمالي هو. طبعا ما اتكلم في العبادات، ها لا يروح ذهنك، ما اتكلم في الصلاه والصوم لانها ما بها ابعاد اجتماعيه، دا اتكلم في الابعاد الاقتصاديه واداريه اقتصاد الناس، حياه الناس، حاجات الناس، دا اتكلم في هالبعد بلي، ها يعني جزء منها، بري جزء هاي المكاسب المحرمة الموجودة اللي هي مصاديق مال ذيك الزمن، بس إلى الآن نقراها بهالزمن. ذاك الوقت احنا كان عندنا ميتة وماذا روث وماذا كانت، الآن ما موجودة المكاسب المحرمة، عندنا فد مصاديق أخرى للمكاسب المحرمة لعلهم ما سمع الإنسان بها، على أي لحظة ما عندنا شو، ولكن كتب علينا أن نقرأ المكاسب بعد ما ترى 150 سنة هم 1500 سنة أخرى، على اي لحظة. مو انا ادري بانه مرجع ما يسووني، فلهذا مو مهم بعد حسنتم يعني جارين خط احمر عليه وخلصاني ايبا حسنتم، فلهذا ما يجينا منها فرشي، فلهذا خلنا نحكي بعد بلي سيدنا، وما ادري هسه اذا قدرت جزاكم الله خيرا، على اي لحظة. فاما تعال انت ادخل الى النظرية، ادخل الى الفقه الموجود عندنا والبس نظارتي النظرية الثانية، يعني النظرية الاجتماع، النظرية التي ترى ان الاصالة للمجتمع، واقعا انت بعد تطلع بنتيجة بانه الناس مسلطون على اموالهم، لو ما تخرج بهالنتيجة ياهو منهم. انا اتذكر هذا المثال ضربته لجملة من الاخوات اجوا فتبحث عندنا، وهو انه في النتيجة المرأة تدخل إلى المجتمع، ما تدخل إلى المجتمع، تزاول عمل سياسي، ما تزاول عمل سياسي، تزاول عمل إداري، ما تزاول، تزاول عمل تنفيذي، ما تزاول، هذا اللي بعد هذا المجتمع أمامكم أنا. في النتيجة المرأة تزاول أو لا تزاول، في النتيجة إحنا ماذا نخرج؟ أنتوا تجون إلى مجموعة من الروايات، أشوف بأنه يقول صوتها عين وعورة. هسا بينك وبين الله، انت لو هذا الرواية تريد تطبقها بعد تقدر تدخل المرأة الى الواقع الاجتماعي، الى الواقع السياسي، الى الواقع الاقتصادي، الى الواقع الاداري، الى الواقع التعليمي، الى الواقع الى الواقع التنفيذي، الى الواقع، يمكن او لا يمكن؟ بعد ما يمكن يعني اخو، ما يصير يعني اخو، شلون انت هم تقولها عين وعورة، هم تقولها بانه قعدي ورا الميز وتكلمي كذا، ولكنه ضمن الموازين الشرعية، ادخلي الى الجامعة وادرسي، ما يصير يعني اخو، ما يصير. هذا الحكم انت انظر الى، وانظر الى هاي النظرية، انه المرأة ما دامت جالسة في مكان وقامت من مكانها ومكانها بعد دافئ، يكره الجلوس لو لا يكره الجلوس، اغايون خذاكرين هذا يكره الجلوس. هسه انت هذا تعال طبقه في واقعنا الاجتماعي، بينك وبين الله احد يقدر يطبق هذا الحكم لو ما يقدر؟ يعني لما تصعد بالسيارة واذا صعدت من ابو جنابك تخليه في النص على من يبرد المكان يعني لا، شوفوا الله يعلم، هذه احكامنا الفقهية بعد، انتوا الان اللي تتبسمون عليها هاي في رسائلنا الى يومك هذا، ها على اي لحوة. هسه جي التفتوا، طبعا حكم شرعي انا الله يعلم ما اريد، ولكن اريد اقول النظرة يعني اللي اجى الى هذه الاحكام الفقهية كان سابقا باني على ان المرأة ليست جزءا في المجتمع، وانما المرأة كم مهمل في المجتمع الاسلامي، هي آلة في خدمة الرجل، لا بد ان تكون في هذه الجدران الاربعة في البيت، وظيفتها انجاب والسلام على من اتبع، تعليم علم دراسة، لا تعلموهن تعلموهن مفاسد، روايات عندنا. انت تشوف كل هذه تصب اتجاه واحد، انه يحذف تحذف المرأة من المجتمع الاسلامي. اما انت تعال بالعكس كاملة، تعال انظر الى المرأة كأنها باعتبار انها مو فقط تشكل نصف المجتمع الاسلامي، بل تشكل اساس صلاح المجتمع الاسلامي، لانه احنا نعتقد بانه اساسا بذرة الصلاح في الفرد المسلم ناشئ من ماذا؟ مو من الاب، ناشئ ممن؟ ناشئ من حضن الام، من احضان الامهات. هسه انت ايش ما تثقفها اكثر، معنى عندك جيل ماذا؟ مثقف افضل. ايش ما تربيها اكثر، معنى عندك جيل متربي تربية ايمانية افضل. ايش ما تجعلها اكثر ايمانا والتزاما، معنى ذلك ان الغزو الثقافي والفساد الذي يدخل المجتمع يكون اقل، لانه من اين يدخلون الينا؟ يدخلون من فساد من فساد وافساد المرأة. ها انت انظر بهذه النظرة، تجي الى هذا السنخ من الروايات انا يقين عندي، تقول هذه مخالفة للنظرية الاسلامية كلها، تسقط عن الاعتبار. انت هاي من قبيل، خلوا ذهنكم جيدا يمي، واحد يأتي ويعتقد بأن الإسلام أساسا جزء وجوده الذي لا ينفك عن قوامه الوجودي بالحكم. أساسا إذا ماكو حكم يعني إسلام ماكو، كنظرية السيد الإمام قدس سره الشريف، نظرية الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى، نظرية الأكابر طائف. ها هذا من يجي الى الروايات اللي تقول كل راية قبل قيام راية قائمنا، شي يسوي هالروايات؟ لو يوجهها لو شي يسوي لها، يقول هذه مصادمة لضرورية من ضروريات الدين، نسقطها عن الاعتبار، اضربوا بها عرض الحائط. اما بالعكس تعال واحد نظرته من الاول ماذا؟ ان الاسلام هل مجموعة طقوس، صلاة وصوم وحج، صلاة مولانا اذا لزم الضرر اتركها، مو مهم هماتي. هذا بعد من يجي هاي الروايات يسقط عن الاعتبار، لو ذيك الروايات التي تقوم أقيم الدولة وحكومة وأمر بالمعروف يسقط عن الاعتبار، شوف ذيك الجانب الآخر يسقط عن الاعتبار ويحاول أن يجد لها ألف توجيه. إذن في الرتبة السابقة على الدخول إلى الفقه، إحنا لابد عندنا فد نظرية اجتماعية. إذا ما عندنا نظرية اجتماعية فأنت ايش راح تجي إلى الفقه وأنت تتخبط لو ما تتخبط؟ ما بك كل ساعة تتكلم لي فرجك. هذا الذي أنا أقوله مرارا، أن الفقه بعد ليس عاما ويستطيع الإنسان أن يكون مجتهدا في كل ما يحتاجه تخصص الفقه. يعني تجينا مجموعة من العلماء يحققوننا يعطوننا النظرية الإسلامية، يقولون في النظرية الإسلامية ترى في علم الاجتماع الأصالة مع الفرد، يجي الفقيه هذه يأخذها شنو؟ ها؟ أصل موضوعي، أصل مفروغ عنه، يدخل إلى الأدلة والروايات والآيات وهو باني على أنه هذه المسألة شنو؟ أصالة الفرد مو أصالة المجتمع، أو بالعكس. طبعا هذا في باب من الأبواب، في أنت في الاقتصاد هم هكذا تحتاج، في الاجتماع هم هكذا تحتاج، في الإدارة هم هكذا تحتاج، وأبواب الفقه. فلهذا أنت عندما تيجي تقسم الفقه شوف مجموعة من أحكامه مرتبطة بعلم الإدارة، مجموعة من أحكام مرتبطة بإدارة بالحكم، مجموعة منها مرتبطة بالاقتصاد، مجموعة مرتبطة بالاجتماع، مجموعة مرتبطة بالإعلام. والآن بينك وبين الله من عندنا خبرة إعلامية حتى يجي يريد يرتب ينظم تلفزيون أو ينظم راديو يعطي تلك الأحكام الفقهية التي تنسجم مع الوضع الإعلامي الذي يحتاجه ذلك البلد مع اختلاف الشرائط الموجودة فيه. ومن هنا فلا بد أن يتخصص الفقه، بمعنى يتخصص شنو؟ يعني أنه في كل باب يوضع له متخصصون. بعبارة أخرى، بعد ذهب الزمان أن الإنسان يكتب لي رسالة عملية بنصف مليون مسألة، هذا خلاص، هذا الزمان. وأكو أحسنتم، فلهذا تجد ذولاك من يكتبون نص مليون مسألة، لأنه هاي محققة قبلهم موجودة فهو مكتبها هالشكل. هسه طبعا ما أريد أقول بلا دليل، راجعها شافها كتبها، انتهت القضية. أما بعد إذا أريد نكتب رسالة عملية، بعد الرسالة العملية لابد يجلس عليها 10 محققين يكتبون رسالة عملية. هذا يتخصص في هالباب، هذا يتخصص في هالباب، هذا يتخصص في هذا الباب، هذا يتخصص في هذا الباب، فهي تعطى ماذا؟ للناس، والناس يعملون بها لأنها مرتبطة بحاجاتهم. فلهذا وقتا ما يسعنا مولانا، احنا ما ادري حكينا هواية لو ما نقدر نبين المطالب بسرعة. المهم من هنا ينفتح عندنا باب البحث في المرجعية، انه احنا ماذا نريد من المرجعية؟ نريد من المرجع أن يكتب لي رسالة عملية لا علاقة لي بها ولا علاقة لها بي، كما هو المتعارف الموجود. أنا ذكرت لجملة من الإخوة، قلت شوفوا انظروا أنتم في هذه السنتين الثلاث الأخيرة حدودا 6 إلى 7 مراجع احنا فقدنا، صحيح ولا لا؟ سيدي الإمام قدس سره الشريف، سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، سيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله تعالى عليه، سيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه، سيد القلبيجاني رحمة الله تعالى عليه، والشيخ الأراكي رحمة الله تعالى عليه، تمام؟ والناس اللي همات كانوا مقلدين هاي بدأوا ينتقلون من هالمرجع إلى هالمرجع. بينك وبين الله منو غير فد ركعة من صلاته، فد تشهد، فد سجود، فد صوم؟ أكو شيء تغير في واقع الناس؟ ها؟ لو هي يعني ما أكو فرد شغل. إذن لعد تبين هذه المعركة على المرجعية ماذا جنو يعني؟ هسه هذا لو هذا خبابة هي عمل خناز عنده يعملون، انتهت القضية. هسه مربوطة بالسيد الإمام، له مربوطة بالشيخ الأراكي، شنو هي؟ إذا تبين أن المرجعية بعدها مو هذا البعد، بعدها وين؟ ها؟ في الجانب الاجتماعي والسياسي في الأمة، في إدارة الأمة، في علاقة الأمة. أنا أضربكم فد مثال صغير جدا. تارة إحنا كنا الشيعة 4 نفرات وموجودين في الخفايا والزوايا، وأساسا نخاف نقول إحنا الشيعة. 4 مسائل كانت عندنا، وقت الحاج نروح يم العالم حقوق هي شنو، وقت الزواج عندنا مشكلة، وقت الوفاة عندنا مشكلة يرتب لنا، وأخرى أن التشيع الآن صار مذهبا يقام ويقعد له في العالم. هذا أمامكم الآن، ما أحتاج أن أقيم شواهد كثيرة على هذه الدعوة. وصار الشيعي منا يفتخر أنه منتسب لهذه الطائفة، من يقول أنا شيعي هيك بقوة الصدر يقول أنا شيعي ومنتسب لهذه الطائفة. أنتوا انظروا إلى واقع التشيع وواقع هذه الطائفة المرحومة في العالم. شوفونا الآن إحنا الشيعة عندنا على 3 أتكلم من الناحية السياسية فقط، هسه أبعاد الاجتماعية الاقتصادية العلاقات ما أخليها على صفحة بعد السياسي ماله. عندنا في بلدان الشيعة تشكل أغلبية ساحقة كالعراق وإيران ولبنان والبحرين، هالبلدان هذه. عندنا بلدان تشكل فيها الشيعة أقلية، ولكن أقلية ذات مركز ونفوذ تستطيع أن تغير معادلات كباكستان. باكستان 30 إلى 35 مليون شيعي أكو، وتغير واقعا مستوى القوى هناك. وعدنا بلدان اللي هي عشرات إن لم أقول أكثر من ذلك تشكل فيها الشيعة جاليات، ولكن جاليات قوية، عندها قدرة اقتصادية، عندها قدرة مالية، عندها قدرة تعليمية. هسه الآن سؤال، احنا اذا اردنا ان نتسلم سلطة في هذه الحدود الثلاثة، هاي النظرية 1 أو 3 لابد تصير، يعني في المكان اللي احنا اغلبية عظمى، نظرية الحكم شنو هي؟ شلون كيف نستلم السلطة؟ لعله واحد يقول نأتي إلى الشوارع مولانا وبالقوة نستلم ماذا؟ سلطة، لأنه من حقنا إحنا الأكثرية، حقنا لو مو من حقنا بل من حقنا. أما في البلدان اللي إحنا أقلية هم نقدر نسوي هالشكل؟ واحد يعطينا في العالم حق يقول بابا انتوا اقليه، شنو علاقتكم انه انتوا تجون الى الشوارع تقولون بدنا نستلم سلطه؟ انتوا اخذوا حقكم في البرلمان ادخلوا البرلمان. وبها لوازم هو انه من تدخل البرلمان هواي قوانين انت صحيح ما راح تصوت عليها ولكنها قوانين ظالمه راح تنفذها انت لو ما تنفذها. انت راح تيجي جزء في جهاز تنفيذي، جهاز وزاري، اربع وزراء انت، والقانون ينفذ في البرلمان ويعطى لك تنفذه لو ما تنفذه، حلال لو حرام. فقيه شنو المرجع ماذا يعطيني هنا؟ ثم في البلدان الأقلية، بلدان الأقلية الآن أنتم شايفين في البرلمانات العالمية هذول الأحزاب الصغار صار لهم أثر فاعل في كثير من الأحيان، ينتمي إلى هذا الحزب الكبير يرجح كفته، أو ينتقل إلى هذا الحزب الكبير يرجح هذه الكفة، فصاير فد معادلة قوية بيد هاي الأحزاب الصغيرة أم 3-4 نفرات. ها خب احنا من ندخل في هذه البرلمانات في النتيجة لابد كثير من مظالمهم نؤيدها لو من نؤيدها. في النتيجة المرجع ماذا يقول؟ يجوز او كله يقول حرام 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 يا ومنه. احنا نحتاج المرجع نقول يقول لنا نصلي 4 ركعات. هي عندنا مشكلة احنا في مسألة انه صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الصبح ركعتين ومجموعان 17 ركعة. هي الرسالة العملية هذه. شكوك همتنا الحمد لله شكوك ما أنزل الله بها من سلطان من قيام آدم وإلى قيام الساعة. أصلا فتشكوك ما تدري منين جاي بيها، شك 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 شك، لو 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 هذن اللولوات ممنين؟ وين واقع العملي ما موجود؟ إذن المرجعية نحن نحتاجها وين؟ في ذيك الأبعاد، في ذيك العب. طبعا انا دا اتكلم على مستوى النظرية، اللي تقول لي سيدنا جزاك الله خيرا منو المصداق؟ هسه المصداق انسان اذا قدر يجد المصداق فبها ونعمة، ولا اقل ما لا يدرك كله ايضا لا يترك كله. انتو بعد اذا صار الميزان تشخيص المرجعية بعد لا تبحثوا لي اعلم بالطهارة والصلاة، لا تبحثوا لي عن هذا، لان هذه مو مشكلة الامة الان. مشكلة الامة الان وين؟ في أنه مولانا الآن إحنا أكو وضع سياسي عالمي، علاقات سياسات اقتصاد، هذه في النتيجة الرأي الفقه الشيعي له رأي أو ليس له رأي؟ إذا له رأي أعطونا يا خلينا نشوف. شركات عالمية مرتبطة بالجهات الصهيونية في العالم، أنا إذا أتعامل معها أستطيع أن أكون متمكن اقتصاديا وأستطيع أن أخدم الطائفة من خلالها، يجوز التعامل أو لا يجوز التعامل؟ لا تتكلم لي على مستوى فردي يقول لي انت بهالشرائط روح، لا لا اعطيني مسألة فقهية عنونها في الرسالة العملية، مع انه مو ولاية، هي مسألة شرعية، هذه افترض ولاية احنا اصلا. فلهذا احنا من ضاق بنا الامر في الفقه الفردي حاولنا ان نحل مشكلاتنا من خلال ماذا؟ وهذا معناه قصور النظرية، قصور النظرية الفقهية. فلهذا هي نتممها بماذا؟ بأحكام ولائية، بأحكام ولائية، مع أنه الفقه القائم فقه فردي ما بقدرة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع سياسيا اقتصاديا علاقات. فلهذا هي نتمم هذا النقص من خلال ماذا؟ ولا هذا معناه نقص النظرية الإسلامية، هذا معناه إذا في النظرية الاجتماعية إحنا ما نستطيع أن نحل المطلب إلا من خلال أحكام الولاية، إذا الإسلام عنده مطلب لو ما عنده مطلب؟ هذا معناه ما عنده نظرية. تتمة البحث تأتي والحمد لله رب العالمين.